وسار نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقريبا كثيرا. أما بعد، فلدنا في شرح كتابي وفي دراسة شرح ابن أبي العز الحنفي لمتن العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولدنا في شرح قول الماتن رحمه الله تعالى ولا شيء مثله. وذكرنا لكم في الدرس الماضي بأن مشابهة على أربعة أقسام: مشابهة مثبتة وهي مشابهة في الاسم، وأيضا مشابهة في أصل المعنى أو الاشتراك في أصل المعنى، فإن هذا أيضا مثبت. وأما المشابهة المنفية فهي المشابهة في الكيفية والمشابهة في تمام الصفة أو في تمام المعنى. وقلنا بأنه ظل في هذا الأمر طائفتان: الطائفة الأولى هم المشبهة، سواء الذين شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا المخلوق بالخالق، والطائفة الثانية المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن إما عن أسمائه وصفاته أو عن صفاته أو عن بعض الصفات، كما ذكرنا في الدرس الماضي أنهم درجات ابتداء من الجهمية ومرورا بالمعتزلة فالأشاعرة فالمتردية، على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق. وأورد المؤلف عددا من الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بتلك الأسماء، وكذلك أورد أدلة على التسمية بالصفات من الكتاب والسنة وذكرناها بالتفصيل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي تكون محل البحث في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لابد أن نمهد لها بذكر قضيتين. الأولى وذكرناها لكم في عدد من الدروس، وهي أن مراتب الوجود أربعة مراتب الوجود، يعني الشيء إما أن يوجد في الذهن، وهذه المرتبة الأولى. مراتب الوجود أربعة: الشيء إما أن يوجد في الذهن، يكون موجود في الذهن أولا، قد يكون موجود في الذهن فقط ولا يكون موجودا في الخارج. الشيء يكون موجود في الذهن، كما أن واحد مثلا يتصور مثلا مركبة فضائية بصورة معينة بشكل معين، وقد تكون هذه المركبة لم توجد بعد ولم تصنع بعد وليست موجودة إلا في ذهن هذا الشخص الذي يريد أن يصممها مثلا أو يأمل في تصميمها، فهذا يسمى وجودا ذهنيا، وجود في الذهن فقط. المرتبة الثانية وجود في أو وجود على اللسان، وجود على اللسان تتكلم به، وجود على اللسان خرج من المرحلة الذهنية إلى المرحلة أو المرتبة اللسانية، صار في ذهنك، كان في ذهنك ثم صار على لسانك. المرتبة الثالثة وجود في الرسم، وجود في الرسم يعني يكتب باليد أو يرسم باليد، هذا وجود رسمي أو وجود كتابي، وجود رسمي أو وجود كتابي، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة وجود في الأعيان، وجود في الأعيان يعني يكون موجود في الحقيقة، عينه تكون موجودة، يعني كما مثلنا المركبة الفضائية التي تصورناها في الذهن وتكلمنا عليها وبها ثم كتبناها ثم وجدت فعلا أوجدناها أو أوجدها غيرنا. هذا وجود في الأعيان، يعني موجود في الحقيقة، موجود في الواقع، مثل ما كان الإنسان في الأول يحاول هو يخترع الطائرة، يخترع شيئا يطير به، كما يروى عن عباس بن كنان حاول يطير وضع أجنحة أو وضع أخشاب أو وضع ما شكل ذلك، فإلى أن أصبحت الطائرة شيئا موجودا في الأعيان وفي الواقع ومنتشرا انتشارا كبيرا جدا. إذن هذه الآن مراتب الوجود، مرتبة في الذهن الأولى، مرتبة الوجود على اللسان، المرتبة الثالثة الوجود في الرسم، المرتبة الرابعة الوجود في الأعيان أو في الواقع أو في الحقيقة. الأشياء طالما هي موجودة في الذهن، المعاني إذا كانت موجودة في الذهن فهذه تسمى بالمعاني الكلية. المعاني الكلية يعني هذه المعاني الكلية لا تستطيع أن تميز أو أن تفهمها إلا إذا عينتها في الواقع، عينتها في الواقع. يعني مثلا العلم في الذهن معنى كلي، مقدار العلم، حجم العلم، نوع العلم، معنى كلي في الذهن. لكن إذا خصصت وقلت علم زيد غير علم الرسول، غير علم الملك، غير علم الرب جل وعلا، إذا خصصت وأضفت وعينت اتضح لك المعنى المراد. إذا قلت كلمة باب عندك في ذهنك معنى عام لكلمة الباب، وهو ما يدخل ويخرج منه، لكن لا تستطيع أن تحدد المراد بالباب إلا إذا أضفت وعينت وخصصت. فقل باب البيت، باب السيارة، باب الطائرة، باب الكعبة. هل هذه الأبواب كلها واحدة؟ لا. يتضح الفرق بأي شيء؟ بالتخصيص أو بالإضافة أو بالتعيين. إذن المعاني الكلية تكون في الذهن فقط، معاني الأشياء تكون في الأذهان كلية، لا تستطيع أن تفهم المراد منها أو المقصود بها إلا إذا أضفتها، تضيفها لفلان يتضح المعنى. قوة النملة غير قوة الفيل، غير قوة الحصان، غير قوة الإنسان، غير قوة الموتور أو الطائرة ونحو ذلك. هذه مسائل مهمة تمر بنا اليوم، نحن نذكرها لكي نمهد لها حتى إذا مررنا عليها يكون قد فهمنا المراد بها. فالمعاني الكلية يسمونه المطلق الكلي، هذا يكون في الذهن فقط، ويتضح المراد به عند الإضافة والتخصيص والتعيين. هذا يجرنا إلى مسألة تسمى نسبة الألفاظ للمعاني، وهو في الحقيقة مبحث أصله منطقي، لكن نحن نحتاج إليه لأننا نقرأ في كتب بعض أهل العلم في الأجوبة والردود ما يستدعي معرفة ذلك، خاصة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخاصة المؤلف ابن العز رحمه الله تعالى الذي يعني يكثر من هذه الأمور لأنه ينقذ الشيخين كثيرا. يقولون نسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام. نسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تواطؤ، تشاكك، تباين. تواطؤ، تشاكك، تباين أو تخالف. والاشتراك وعكسه الترادف، والاشتراك وعكسه الترادف. فهذه 5 أقسام تحت اسم نسبة الألفاظ للمعاني. نأخذ أسهل شيء وأوضح شيء ثم نتدرج منه إلى ما بعده، لأن هذه الكلمات المؤلف سيتطرق إليها في مبحث الليلة. نأخذ أسهل شيء: التباين أو التخالف، المباينة أو المخالفة. مثلا كلمة سماء وأرض، نحن عندنا الآن مبحث سيكون في أي شيء، في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. إذا اتحد اللفظ والمعنى أو إذا اختلف، اتحد في الأسماء الألفاظ واختلف في المعاني ماذا يسمى؟ إذا اختلفت، إذا اتفقت المعاني واختلفت الأسماء واتفقت الأسماء ماذا يسمى؟ يعني نحن الآن ندور الآن في مبحث العلاقة بين الألفاظ والمعاني، العلاقة بين الألفاظ والمعاني. فقلنا إن هي 5 أقسام: التواطؤ، التشاكك، التخالف، الاشتراك وعكس الترادف. نأخذ كما قلت أسهل شيء: التخالف أو التباين، مثل سماء وأرض، هل هناك بينهما ترادف أو بينهما اشتراك في شيء؟ هل بينهما اشتراك مثلا في معنى؟ هل بينهما اتحاد في لفظ؟ الجواب لا. هذه النسبة تسمى التباين أو التخالف، التباين أو التخالف. هذه سهلة، كان أشياء متباينة مختلفة تشبهها شيء يجمعها. طيب الثاني، نأخذ مثلا الترادف. الترادف، أنتم تسمعون كثيرا مثلا على أسماء السيف، ماذا يقال السيف؟ مثلا الصارم، باعتبار أي شيء الصارم؟ باعتبار قوة القطع وشدة القطع، ويسمى ماذا؟ طيب ويسمى المهند. لماذا؟ نسبة إلى الهند، سيوف الهندية، والحسام أيضا القطع. فهذا كله من باب ماذا؟ من باب الترادف. إذن اشتراك معاني أو ألفاظ مختلفة على معنى واحد، على معنى واحد. طيب بقي عندنا 3 أشياء: التواطؤ والاشتراك والتشابه. طيب نأخذ مثلا الاشتراك. الاشتراك آتي لكم به يعني مثال سهل بعد نظر التعريف. المشترك هو الذي يتحد في اللفظ ويختلف في المعنى. المشترك هو الذي يتحد في اللفظ ويختلف في المعنى. وعندكم مثال ذكرناه كثيرا في دروس ومثلا لو القرب القرب قلنا في الدروس أن هذا من باب المشترك اللفظي، وذكرنا أنه يطلق على أمرين، ما هما؟ الطهر والحيض. إما يطلق على الطهر يعني يطلق ويراد به الطهر، أو يطلق ويراد به الحيض. وأيضا من المشترك لو العين، قلنا تطلق العين على أي شيء؟ على عين الماء، العين الباصرة، على الجاسوس وغير ذلك. إذن هذا أيضا مثال على المشترك اللفظي. كلمة المشتري، المشتري تطلق على أي شيء؟ على الكوكب المعروف الذي يسمى به مشتري ضمن المجموعة الشمسية المعروفة، ويطلق كذلك على الشخص المبتاع اللي يشتري سلعة. إذن المشتري لفظ مشترك يطلق على الكوكب وعلى المبتاع. كذلك لفظ أو كلمة أو لفظ سهيل، سهيل تطلق على أي شيء؟ سهيل اسم شخص؟ لا. وأيضا كوكب من الكواكب، كوكب اسمه سهيل، فهي أيضا من باب المشترك اللفظي. نعم تبدو أمة. طيب ومحتاج تأمل شوي. نعم عارف أستطيع، محتاج تأمل تبدو أمة. طيب نتطرق إلى بقي لنا المتواطئ والمشكك أو التشاكك. يقولون التواطؤ أو المتواطئ هو الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد، الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد، ككلمة إنسان، كلمة جبل، وكلمة جمل ونحو ذلك. فالإنسان لفظة يطلق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر وعلى فلان وعلى فلان، اشتراك جميعا في الإنسانية، اشتراك جميعا في معنى الإنسانية. كذلك كلمة الحيوان تطلق على مثلا بهيمة الأنعام من بقر أو غنم، أو تطلق على الماعز، أو تطلق على الفيل أو غير ذلك، اشتراكها جميعا في معنى الحيوانية. هذا اسمه التواطؤ. هذا التواطؤ في الحقيقة يعني بكل ببساطة يعني وسهولة هو عمل إشكال كبير جدا. فهم المتواطئ، فهم المتواطئ سبب إشكالا كبيرا عندنا في مسألة بحث أثناء الصفات. فبعض الناس أطلق على المشترك اللفظي اسم التواطؤ، اسم التواطؤ، وهذا أوقعهم في إشكال في نفي الصفات. المشترك اللفظي كما رأيتم يكون فيه اتحاد في اللفظ مع اختلاف في المعنى، كما قلنا المشتري يطلق على شيئين ليس بينهما اي مناسبة ولا يجمعهما معنى كليا، قلنا تطلق على كوكب وعلى شخص، قلنا العين تطلق على العين الباصرة والعين الماء وليس بينهما معنى كلي او مناسبة. فبعض الناس المتكلمين والنظار، وهذا ما اتطرق اليه المؤلف، اختلط عليهم الامر بين المتواطئ وبين المشترك، فادى هذا الاختلاط الى وقوع الاضطراب في اثبات الصفات. لذلك المتواطئ هذا قد سموه او اخذوا منه قسما يسمى المتواطئ المشكك او المشكك. المتواطئ المشكك او المشكك تعريفه نفس تعريف المتواطئ لكن مع زيادة، هو التشاكك نقول الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت في المعنى. الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت في المعنى. اما المتواطئ كان اتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الافراد، مع تساوي الافراد. التشاكك يقولون مثل مثلا البياض، البياض والسواد، بياض او الثلج ابيض والعاج ابيض، لكن وبينهما ايضا امور مما فيها بياض متفاوتة، امور مما فيها بياض متفاوتة، فكلها تشترك في معنى واحد لكنها تتفاوت في هذا المعنى قوة وضعفا، تتفاوت في هذا المعنى قوة وضعفا. هناك بياض شديد جدا، هناك بياض اقل، وهو درجات. السواد نفس الشيء، السواد يختلف قوة وضعفا، نفس الشيء سيقال في العلم في الصفات القدرة القوة ونحو ذلك. فهذه وإن كانت مشتركة في المعنى الكلي بين الخالق والمخلوق إلا أنها بينها تفاوت، بينها تفاوت حتى في المخلوق نفسه. علم فلان غير علم فلان، فلان أعلم من فلان، وفلان الثالث أعلم من الثاني، ويأتي واحد رابع أعلم من الثالث. فإذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوق والمخلوق فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأكبر. هذا يسموه المتواطئ المشكك أو المشكك. إذن المتواطئ المشكك هو اتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت في المعنى قوة وضعف. طبعا سواء انت فهمت هذا الكلام او لم تفهمه الامر يعني سهل، يعني اقصد قد تفهم الذي نريد ان نصل اليه بدون هذا الكلام. لكن نحن نذكر هذا الكلام لماذا؟ لان المؤلف الان سيستخدم هذه العبارات ويستدل بهذه العبارات لماذا؟ لإثبات وجود التفاوت العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وشيخ الإسلام ضرب لذلك مثلين لعل يعني نذكرهما في أثناء الكلام. في رسالة تدمرية مثل الجنة ومثل الروح، فقال إن الجنة، قال ابن عباس في الجنة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أو إذا قلت ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني أنت سمعت إن في الجنة في نخيل وأعناب وخمر ولبن وماء، لكن هل خمر الجنة وشراب الجنة ولبن الجنة وماء الجنة حلاوته كماء الدنيا ولبن الدنيا وخمر الدنيا؟ طب هل نستطيع نقول نسبة بينهما واحد إلى مليون، واحد إلى عشرة مليون؟ لا تستطيع. النسبة هذه لا يعلمها الله جل وعلا. درجة حلاوة ثمار الجنة وفاكهة الجنة لا يستطيع أحد أن يقدرها، لا يعلمها إلا الذي خلقها. طب إذا كان هذا التفاوت بين مخلوق ومخلوق، مخلوق في الدنيا ومخلوق في الآخرة، تسميا بنفس الاسم وبينهما هذا التفاوت العظيم جدا جدا جدا، فكيف بالتفاوت بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ فالتفاوت بينهما أعظم وأعظم وأعظم. يعني هذا مثال تقريبي، مثال تقريبي الذي لا يفهم. نقول له إذا كان أشياء في الدنيا متفقة في الأسماء مع الأشياء في الآخرة، نار الدنيا ونار الآخرة، مجرد أن عرفنا الاسم وأن هذه محرقة وهذه محرقة، لكن كم نسبة النسبة بين هذه وهذه؟ هل أحد يستطيع أن يتصور النسبة ويحدد النسبة؟ لا أحد يستطيع أن يحدد النسبة، لكن الجميع يقول بينهما تفاوت كبير جدا وعظيم جدا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوق والمخلوق، فالتفاوت بين صفات الخالق والمخلوق أعظم. هذا مثال أول. المثال الثاني الروح التي في الإنسان وبين جنبيه. يقول الإنسان فلان روحه طلع، فلان قدرة روحه، فلان في النوم الروح الله جل وعلا يتوفاها والتي لم تمت في منامها تقبض أو يعني ترتفع ويكون بينها تناسب مع الجسد، اتصال، نوع اتصال مع الجسد. يتكلم عن الروح ويتكلم ممكن ساعة كاملة، في الأخير تقول له طب أنت الروح هذه يعني تعلم شيء عن كيفيتها؟ تعلم كيفيتها؟ تستطيع أن تصف لنا هذه الروح؟ هل هي جسم؟ هل هي طويلة؟ هل هي قصيرة؟ هل هي بيضاء؟ هل هي سوداء؟ هل هي تمسك؟ هل هي لا تمسك؟ هل هي مثل النور ولا مثل النار؟ ما يستطيع أن يصفها. وهذه الروح ليست بعيدة وإنما هي بين جنبيك. فإذا كان الإنسان يقر ويعترف بالعجز عن معرفة كن وحقيقة الروح التي بين جنبيه وهي مخلوق مثله يعني مثل الجسد، فكونه يقر ويعترف بالعجز عن إدراك كن وحقيقة الصفات، صفات الله جل وعلا، هذا أولى وأحرى وأجدر. فهذا مثلا ذكره شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية، وهما مثالان مهمان وييسران على الطالب وعلى المتأمل كثيرا من الأشياء. وربما يأتي مجال في أثناء الشرح لذكر هذين المثلين، فعندما يأتي المكان نحيل إلى المثلين. إذا عرفنا الآن المراد بهذه الألفاظ والنسبة بينها وبين المعاني، وأن النسبة إما تكون تواطؤ أو تواطؤ المتواطئ المشكك أو المشكك، وهذه هي النسبة التي تكون بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هذه هي الكلمة المستعملة أو النسبة الحقيقية، وإما أن تكون بالاشتراك اللفظي فقط كما مثلنا، وإما أن يكون نسبة الألفاظ للمعاني من باب الترابط أو التباين. عندما يأتي إن شاء الله الكلام عليها يعني ربما يزداد الأمر وضوحا، فإذا يعني شرحنا بقدر الإمكان وفهم فهذه نعمة، فإن لم تفهم فأنت لا يلزمك معرفة هذه الأشياء، بل يلزمك أن تعرف أنه أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وعليك أن تثبت الصفات والأسماء الله جل وعلا كما أثبتها لنفسه، كما أثبتها لنفسه كما يليق به جل وعلا. تثبت للخالق جل وعلا الصفات على ما يليق به، وتثبت صفات المخلوق على ما يليق بالمخلوق وعزه وضعفه، ومع ذلك تنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق أو تنفي المشابهة في الكيفية وفي تمام الصفة. هذا مطلوب منك. فإذا فهمت ما سيقول المؤلف في هذه المناقشة باستعمال الألفاظ التي ذكرناها فبها ونعمة. نعم، المشترك اللفظي ذكرناه في الأصول في مسألة المجاز وذكرنا له أمثلة. طيب نقرأ الآن. نعم أخذنا خمسة، تواطؤ، تشكيك، تباين. ما هو المشكك؟ هذا هو المشكك. أخذنا المشكك، قلنا اتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت في المعنى. أخذنا التباين أول شيء، وبعدين أخذنا الترابط، أخذنا المشترك، أخذنا المتواطئ، أخذنا المشكك. وقلنا المتواطئ إما يقسم المتواطئ الخاص اللي هو يطلق على التواطؤ الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد، أو المتواطئ اللي هو المتواطئ المشكك اللي هو الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تفاوت المعنى، مع التفاوت في المعنى. وهذا لا أعد أشرح فيه من سعادة، بقول اللي هو البياض والسواد درجات. نعم، وجد ان هم هو يعني بعض العلم يدعى القسم الرباعي، فيدخلون التشكيك او المشكك في المتواطئ، يسمون المتواطئ مشكك، وبعضهم يفصل يقول نخلي المشكك قسمه او قسم لوحده والمتواطئ قسم لوحده. فالمتواطئ ما اتحد لفظه ومعناه مع تساوي الافراد، والمشكك ما اتحد لفظه ومعناه مع ماذا؟ كتبت ماذا عندنا؟ مع التفاوت في المعنى. وقلنا مثل البياض ومثل السواد، وقلنا ان هذه النسبه هي الثابته في صفات الله جل وعلا، فبين صفات الرب وصفات المخلوق المتواطئ المشكك، وهو اننا نثبت للعبد مثلا العلم، ونثبت للرب جل وعلا العلم، لكن يوجد تفاوت عظيم جدا لا يعلمه الا الله جل وعلا بين علم المخلوق العاجز الذي كان هذا العلم يسبقه جهل ويسبقه عدم، وبين علم الرب جل وعلا الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه عدم. نفس الشيء القدرة، قدرة المخلوق التي سبقت بعجز وفقر وضعف، وأيضا هذه القدرة تؤول إلى عجز وإلى ضعف. هذه قدرة المخلوق، وقدرة الخالق جل وعلا لم يسبقها بعض ولا عجز ولا يلحقها بعض ولا عجز. وقيت على هذا كل الصفات، وقيت على هذا جميع الصفات. نمشي الآن مع المؤلف في بعض ما يذكر مع وضع الاعتبار هذه الألفاظ التي ذكرناها. اقرأ. وإذا اتفق في مسمى المذكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.
نعم، وإذا اتفق يعني اتفق الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، يعني في صفة من الصفات، هذه الصفات التي ذكرها أو غيرها أو في غيرها، إذا اتفق الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي في الذهن. نقول علم، نقول علم، ونقول قدرة، ونقول وجود. فإذا أضفناه للخالق علم الخالق وعلم المخلوق، عرفنا ان علم الخالق لا يماثل علم المخلوق، وجود الخالق لا يماثل وجود المخلوق، قدرة الخالق لا تماثل قدرة المخلوق، وهكذا. يقول والموجود في الاعيان مختص لا اشتراك فيه. موجود في الاعيان في الواقع، ذكرنا لكم مراتب الوجود في اول الحديث في هذه الليلة، وقلنا ان هذه المرتبة الاخيرة اللي هو الوجود في الاعيان. المعاني الكلية موجودة في الذهن، المعاني الكلية موجودة في الاذهان، علم، قدرة، قوة، مجيء، اتيان وغير ذلك. لا تستطيع ان تعرف المراد بهذه المعاني الا بالاضافه وبالتخصيص، فتقول قدره زيد، وجود زيد، قوه عمرو، قوه النمله، قوه الفيل، وعلم فلان وعلم فلان وعلم فلان. فيتحدد المراد علم الملائكة، علم الرسل، علم العلماء، علم العوام، علم الله جل وعلا. فإذا عينت وخصصت عرف المراد. أما المعنى الكلي طالما هو في الذهن فهو مطلق كلي، لا يعرف المراد به إلا إذا خصصت وأضفت. من الممكن أن تراجع هذا البحث أيضا في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 96 و97، وكذلك ضرب تعارض العقل والنقل شخصية ابن تيمية في المجلد 5 صفحة 116. نعم.
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد.
نعم، هذا الموضع اضطرب فيه كثير من النظار المتكلمين وأصحاب النظر وأصحاب الكلام والفلسفة، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. يعني ظنوا أن الاتفاق في الاسم، ظنوا أن الاتفاق في الاسم، اسم الوجود، اسم العلم، اسم القدرة، يقتضي هذا أن الرب جل وعلا يشابه العبد أو يماثل العبد في قدرته، في قوته، في وجوده، في باقي صفاته. فوقعوا في التشبيه، فوقعوا في التشبيه، ففروا منه إلى التعطيل، ففروا منه إلى التعطيل، ففروا منه إلى النفي والتعطيل على اختلاف التعطيل الذي ذكرناه. إذن هذا الموطن أنهم لم يفرقوا بين المطلق الكلي في الذهن والإضافة والتعيين والمعاني عندما تضاف للذوات أو تخصص فإنها يختلف معناها عما إذا هي موجودة في الأذهان. هذا الموطن اضطرب فيه كثير من النظار من المتكلمين، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، الوجود مسمى الوجود، إثبات الوجود، إثبات العلم، إثبات القدرة، يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. فقالوا بأننا إذا أثبتنا هذه الصفات فإننا وقعنا في التشبيه، فعلينا أن نفر من التشبيه، لأن التشبيه كفر، ففروا منه إلى التعطيل. والصواب كما قلت لكم أن هذه المعاني بحسب ما أضيفت إليه، بحسب ما أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى المخلوق عرف المراد بها، وإذا أضيفت إلى الخالق عرف المراد بها. نعم.
وطائفة ضمت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبداع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.
نعم، طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، يعني الاشتراك في اللفظ دون الحقيقة. طائفة ظنت أن لفظ الوجود مثلا ومعه ألفاظ أخرى كالعلم والقدرة يقال بالاشتراك اللفظي، يعني أنها فقط تشترك في اللفظ دون الحقيقة، دون الحقيقة. وقلنا بأن هذا خطأ، لماذا؟ يقول وكبروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة. هذه الأسماء ليه إيه؟ ذكرها الشيخ الوجود العلم القدرة ونحوها قابلة للتقسيم، يعني تقول وجود الخالق ووجود المخلوق، علم الخالق علم المخلوق، قدرة الخالق قدرة المخلوق، إتيان الخالق وإتيان المخلوق، مجيء الخالق مجيء المخلوق، قابلة للتقسيم. بخلاف المشترك اللفظي الذي ذكرناه، إذا قلت كلمة المشتري لا تقبل التقسيم، وإنما تقول المشتري يطلق على الكوكب وعلى المبتاع اللي بيشتري، وتطلق على الكوكب ما فيش فيها تقسيم، وإنما تطلق على شيئين أو ثلاثة أو أكثر فقط. أما الألفاظ التي معنا فهي ليست من قبيل اشتراك اللفظي، ولكن من قبيل التواطؤ اللي بنسميه التواطؤ المشكك. سموه مشكك ليه؟ لأنه يحتمل أنه يكون من باب المتواطئ أو من باب المشترك، عشان كده سموه مشكك أو مشكك. فيقول الشيخ كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. كلمة الوجود، الوجود وجود الرب ووجود العبد، قديم وحادث، يقصد القديم الرب جل وعلا وحادث العبد. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، يعني المعنى الذي نقسم به موجود، موجود في الرب وفي العبد. الوجود ثابت للرب والوجود ثابت للعبد، العلم ثابت للرب والعلم ثابت للعبد، القدرة ثابتة للرب والقدرة ثابتة للعبد. يعني المعنى موجود هنا وهنا، المعنى موجود بين الخالق وبين المخلوق. أما لو كان من باب المشترك اللفظي يقول كلفظ المشتري الواقع على المبتاع المشتري والكوكب، فهذا لا ينقسم معناه، فهذا لا يصلح أن ينقسم معناه، بل هو محدد على شيئين معينين، كوكب أو شخص مشتري. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد وصف الكلام عليها في موضعها. وهذا الكلام موجود في منهج السنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الثاني صفحة 118، المجلد الثاني صفحة 18 و100. ثم انتقل إلى مبحث آخر تابع لهذا المبحث يقول وأصل الخطأ. نعم،
وأصل الخطأ والغلط في توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا
النسخة. هذه الأسماء، أن هذه الأسماء، يعني عندك الأشياء ضع في نسخة أن هذه الأسماء، أن هذه الأسماء، وهذه يمكن أقرب لما نذكره أن هذه الأسماء. نعم،
وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية، توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون، توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا.
بل لا يوجد، بعض النسخة بل لا يوجد إلا معينا مختصا،
بل لا يوجد، بل لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين.
هذا البحث أيضا موجود في منهاج السنة النبوية المجلد الثاني صفحة 119، ومجموع الفتاوى في المجلد التاسع صفحة 145-146. يقول الشيخ وأصل الخطأ والغلط يعني عند المعطلة والمشبهة توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي وبعينه ثابتا في هذا المعين. ذكرنا أن ما كان في الذهن فهو من باب الكليات المطلق الكلي، ولا تستطيع أن تفهم المراد به إلا إذا أضفته إلى غيره. تقول كما قلت قبل قوة النملة، قوة الفيل، قوة الجمل، قوة الإنسان، قوة الطائرة، قوة السيارة، يختلف معنى. أما إذا كان في ذهنك معنى القوة، في ذهنك معنى كلمة الباب، ما يفتح ويغلق أو ما يدخل منه ويخرج، لكن لا تستطيع أن تحدد المراد بالباب إلا إذا أضفته. تقول باب السيارة، باب اللعبة، عندك لعبة سيارة صغيرة فيها باب تفتحها، باب اللعبة الصغيرة، باب الطائرة، أبواب السماء، أبواب الجنة التي يكون أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له أول من يدخلها، هل هذه الأبواب كلها متساوية؟ الجواب لا. كيف يعرف المراد بالباب عند إضافة؟ فهؤلاء المعطلة والمشبهة ظنوا أن المعنى الموجود في الأذهان المعنى الكلي إذا أسقطناه على الأعيان يكون كله مشترك، كله يكون الأعيان فيه تتساوى الأعيان فيه. إذا قلنا العلم، قلنا علم الله، يكون علم الله عندهم كعلم البشر، كعلم الملائكة، وهذا خطأ، لأن قلنا بأن هذه الألفاظ الكلية أو الأسماء أو المعاني الكلية لا يعرف المراد بها إلا بإضافة. فأصل الخطأ والغلط توهم هؤلاء أن الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وهذا الشيء كما قلنا ليس هناك أحد يقره، ليس هناك أحد يقره، شيء في الذهن. تقول مثلا القدرة، أو حتى مثلا كلمة الجمال، مثلا إن الله جميل يحب الجمال، هل الجمال الموجود في المخلوقات يختلف، نفس المخلوقات الجمال فيها يختلف، فكيف بجمال الخالق جل وعلا؟ فهؤلاء يظنون كلمة جمال إذا خرجت من الذهن إلى الواقع إلى الأعيان أن الناس تساوى في الجمال، وهذا مستحيل، لأن كل أحد يرى أن الناس تتساوى في الجمال. جمال يوسف مثلا عليه السلام ليس كجمال من هو دونه، ليس كجمال آدم عليه السلام. إذا المعاني التي في الذهن إذا خرجت الواقع وأضيفت فإنها يختلف معناها في من أضيفت إليه، يختلف معناها في من أضيفت إليه. فإذا أضفتها للمخلوق اختلف معناها عما إذا أضفتها للخالق، وكذلك المخلوق يختلف معناها عن مخلوق آخر، يختلف معناها في عن مخلوق آخر. الشيخ يقول هنا فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مخصصا. من فعل يقول علم فقط، ما فيش علم موجود في الخارج لوحده، لابد يكون علم فلان أو علم علان، ما فيش علم في الخارج، ما فيش قوة في الخارج خارج الذهن بدون إضافة، لابد يكون قوة كذا، قوة السيارة، قوة الطائرة، قوة فلان، قوة الحيوان فلان، قوة النملة، مفيش الشيء الذي في الذهن إذا خرج الواقع لابد أن هو يضاف. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به. عرفت إذا أطلقت هذا الاسم وهذه الصفة على الله جل وعلا عرفت أن هذه الصفة تخص الرب جل وعلا. قوة الله جل وعلا عرفت أن هذه قوة لم يسبقها عجز ولم يسبقها ضعف ولا يلحقها عجز ولا يلحقها ضعف. إذا قلت قوة فلان، قوة المخلوق، قوة زيد، قوة عم، قوة النملة، قوة الفيل، قوة كذا، يكون هذه قوة محددة ومعروف معناها بالإضافة. فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره. إذا قلت حياة الله جل وعلا فهي حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. أما إذا قلت حياة العبد، حياة المخلوق كان ما كان، فهي مسبوقة بعدم لأنه كان من عدم وسيؤول إلى فناء، إلا أن الله جل وعلا يبقيه في الجنة أو في النار بإبقائه له جل وعلا. بل وجود هذا الموجود المعين المخلوق لا يشركه فيه، لا يشركه أو لا يشركه فيه غيره. يعني أنت نفسك مختلف عن اللي جنبك، أنت نفسك مختلف في كل شيء عن الذي بجوارك، عن يمينك وعن شمالك، مختلف في شكلك، في طولك، في حجمك، في لونك، في تفكيرك، في قوتك، في حياتك، في عقلك. وجود المخلوق المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف وجود الخالق؟ فإذا كان هناك اختلاف بين المخلوق والمخلوق فمن باب أولى أن هناك يكون اختلاف أعظم وأعظم بين المخلوق وبين الخالق. ألا ترى أنك، وهذه الجملة يذكر هنا المثل الذي ذكرناه في الأول أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، المشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. قد تذهب تشتري سلعة من السلع مثلا وتتوقف في ثمنها أو في نوعها، ثم تذهب إلى محل آخر تجد نفس السلعة فتقول هذه هي تلك لكن الثمن يختلف، أو الصناعة تختلف، أو المصدر أو المنتج يختلف، وهي نفس السلعة، ثوب مثلا أو آلة كهربائية، اختلفت من أي جهة؟ يعني هي نفس السلعة لكن اختلفت من جهات أخرى، صفة السلعة، ثمن السلعة، المصدر للسلعة، المنتج للسلعة، مع أن هذه السلعة واحدة. فإذا كان الشيء المخلوق هو نفسه يختلف من وجه دون وجه، فكيف بالاختلاف بين الخالق والمخلوق في الصفات والأسماء؟ فالمباينة بينهما أعظم وأعظم وأعظم. نعم، وبهذا ومثله،
وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.
نعم، وبهذا يعني بهذا المثل الذي ذكره الشيخ ومثله يعني من الأمثلة يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى اللي هو الاشتراك، الاشتراك الكلي، المعاني المطلقة الكلية، أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا فشبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا بأنه للرب جل وعلا علم، للمخلوق علم، فقالوا لأن علم الرب جل وعلا يشبه علم المخلوق، ووجوده يشبه وجوده، وحياته تشبه حياته، فضلوا وقعوا في التشبيه. والعكس، والمعطلة أخذوا نفي المماثلة من قوله تعالى ليس كمثله شيء، فأرادوا أن ينفوا المماثلة والمشابهة فنفوها حتى وصلوا إلى التعطيل، حتى غلوا فيها وعطلوا الرب جل وعلا عن صفاته، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق، فغالوا في نفي المثل ونفي المشابهة حتى ضلوا، وأن كتاب الله حتى ضلوا فعطلوا الرب جل وعلا عن صفاته، وعبدوا عدما كما قلنا في الدرس الماضي بأن المعطلة يعبد عدما وأن المشبه يعبد وثنا أو صنما، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه، يعني أثبت للخالق ما يليق به وللمخلوق ما يليق به مع نفي المماثلة، وذلك في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي المماثلة. ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت الأسماء وأثبت الصفات، فهذا كتاب الله جل وعلا فيه هذا الميزان العظيم إثبات الصفات مع نفي المماثلة، إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة. يقول الشيخ فالنفاة، اقرأ،
فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه.
إذن النفاة هم المعطلة أحسنوا في شيء وأساءوا في شيء آخر، أحسنوا في أنهم نزه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقين، نزه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقين وعن التشبيه بالمخلوقين، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالمعطلة أحسنوا في تنزيه الخالق يعني في نفي المماثلة، ولكنهم أساءوا في شيء آخر، أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله جل وعلا في نفس الأمر، فنفوا الصفات ونفوا أفعال الله جل وعلا، وبعضهم نفى الأسماء على ما ذكرناه من التفصيل. إذن هم أحسنوا في شيء وأتوا في شيء آخر، المشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكنهم أتاؤوا في شيء آخر، هو أنهم شبهوا الله جل وعلا بخلقه، أتاؤوا بزيادة التشبيه ولم يثبتوا صفات الله جل وعلا على ما يليق به، لم يثبتوا الصفات على ما يليق به مع نفي المماثلة. فهؤلاء أحسنوا في شيء وأساءوا في شيء، وأولئك أيضا أحسنوا في شيء وأساءوا في شيء، وأهل السنة والجماعة هم الوسط، هم الذين أخذوا بالعدل، هم الذين ساروا على الصراط المستقيم، فأثبتوا الله جل وعلا الأسماء والصفات مع نفي المماثلة. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نقف بعد الصلاة.